السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير حديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد تم الكلام على غزوة أحد ولله الحمد، وقد استفدنا مما حصل من في غزوة أحد فوائد عظيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الكفار حتى صار عنده قوة يرهب بها عدو الله جل في علاه، ولم يكن القتال من قبل في زمن ضعف النبي وأصحاب في زمن الضعف في مكة مشروعا، بل أمر الله نبيه أن يكف يده عن الكفار وأن يصفح وأن يعرض عنهم حتى أذن الله لهم بالدفاع عن أنفسهم من بعد ظلمهم بالقتال، ثم أمرهم بعد بقتال المهاجمة، فأخطأ في ذلك فريقان. فريق قال أن الجهاد المهاجمة لا يشرع كيوسف القرضاوي، وحرف كتاب الله والكلم عن مواضعه، فقال يدل على أنه ليس هناك جهاد هجوم قول الحي القيوم سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذن ما يكون إلا جهاد دفاع. فرد عليه شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال: قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي من كان من شأنه أن يقاتل وهم الجند، أما الرجال وأما النساء، ومن كان شيبة ومن كان راهبا في صومعته وليس من أهل القتال فلا تقاتلوه. فلا علاقة لهذه الآية بنسخ أو بنفي جهاد الهجوم. الفريق الآخر رأى جهاد الهجوم على إطلاقه، فصار يقتل كل كافر استدلالا بالعمومات، مثل اقتلوهم حيث ثقفتموهم، من غير النظر إلى الآيات الأخرى وهدي النبي في القتال صلى الله عليه وسلم. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم، فهذا يدل على تحريم قتل الكافر المعاهد، وكذا المستأمن، وكذا من كان قد دخل بعهد أو في كفالة مسلم وإجارته. ونحو ذلك مما استثني. كذلك استثني من كان عليهم الجزية فلا يقاتلون، فقال لعلي رضي الله تعالى عنه: انفذ على رسلك، أي على مهلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فليدفعوا الجزية. ما قال قاتلهم مباشرة، أول شيء قال ادعوهم إلى الإسلام. أما الدواعش ونحوهم فيرون القتل الفوري والتفجير بالحزام الناسف دون الدعوة، وهذه من بدعهم في باب الجهاد. فدل ذلك، دل كلام النبي لعلي أن الجهاد شرع عليه لأن يكون وسيلة لإقامة دين الله، فليس هو غاية، يعني القتل ليس غاية. فإذا تم دين الله، فإذا تم دخول الناس في دين الله بغيره فثم شرع الله. ما قال لعلي اذهب أول ما تنزل بساحتهم اقتلهم كما يفعل الدواعش مستدلين بالعمومات، اقتلوهم حيث قفتموهم، بل قال ادعوهم للإسلام، فإن إيش قبلوا يعني كف عنهم، وإن أبوا إيش فليدفعوا الجزية عن يد هم صاغرون، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتله. أما هؤلاء لا يعرف هذه اللغة، يعرف لغة السيف، لغة الدم، هذه بدعة في الجهاد. مر معكم في مسند أحمد ما غزا النبي قوم إلا دعاهم، ولا لا في من مسند من هذا؟
ابن عباس.
هنيئا لمن يحضر مسند أحمد فإنه سينال علما كثيرا. طيب، واستفدنا أيضا من غزوة أحد أن الجيش المسلم لابد أن ينصره الله كما نصر أبو بدر والأحزاب وحنين وغيرها، إلا إذا اقترف بعض الجند المعصية. نعم، فكيف هؤلاء اليوم يدعون إلى الجهاد وقد امتلأت شعوبهم من أهل الإسلام بالمعاصي والعقائد المنحرفة من الصوفية وأشعرية وأهل الشرك؟ هؤلاء يريدون كلهم ينزلون المعركة. يا أخي، إذا فقط نزلوا من جبل الرماد من غير إذن رسول رب الأرض والسماوات فهزموا في أحد، فكيف من نزل عن الاعتقاد الحق أو تنازل عنه فأشرك كيف ينصره الله وقد جاء مشرك للنبي صلى الله عليه وسلم ليغزو معه؟ فقال النبي: إنا لا نستعين بمشرك. وهؤلاء كجماعة الإخوان المسلمين اليوم يريدون أن يكتلون معهم حتى الصوفي الحلولي الذي اتفق العلماء على تكفيره، الذي يقول الله في كل مكان. نعم، يريد أن يشترك معهم، ويريد الرافضة أن يشتركوا معهم، فكيف ينصر جيش لم ينقى من الاعتقاد الحق؟ كيف ينصرهم الله؟ فالنبي أراد الجيش أن يكون نقي متميز لما قال: لا نستعين بمشرك. وقال إمام أحمد: لا ينبغي التعاون مع أهل البدع. فإذا كان أولئك على العقيدة الصافية الصحيحة والمنهج الحق فقد نزلوا من جمل الرباط، عصوا الله في هذه المسألة، فحصل ما حصل من هزيمة الجيش. فكيف لو لقوا أعداء الله وهم أنفسهم من أعداء الله، حيث أنهم سلبوه صفاته كالجهمية، أو حرفوها كالأشاعرة، أو ابتدعوا بدعا مكفرة ككثير من الصوفية، ويريد أن ينصرهم رب البرية؟ قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فلا بد حينئذ في الجهاد أولا من تصحيح العقيدة، فالنبي ما جعل الصحابة يجاهدون معه إلا لمن صحح عقيدة الناس فتمايزوا عن المشركين فنصرهم رب العالمين بالتوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا. متى يحصل الاستخلاف والنصر من الله؟ بالتوحيد. يعبدونني لا يشركون بي شيء، كما فعل الشيخ عبد الوهاب لما نصره سيف آل سعود، فاتفقوا وتبايعوا
على إحقاق دين الله ونصرة العلم والتوحيد بالسيف، حينئذ أعز الله هذه الدولة كما تشاهدون في أمنها، فلا يستطيع أحد أن يبني قبرا في مسجد إلا وجاءه الأمن ومنعه. ليس في الدول الثانية كل مسجد فيه قبر إلا ما شاء الله، إلا ما رحم الله من الدول. فأحمد الله عباد الله على نعمة التوحيد والأمن في هذه البلاد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أي بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن فوائد غزوة أحد ترك التعلق بغير الله حتى لو رسول الله، لا يحل لك أن تعلق به، فالتعلق بالأشخاص ولو كانوا رسل الأنبياء شرك. فإنه لما نودي قال مات رسول الله، ثبت من ثبت، وقال لو مات نموت على ما مات عليه ونقاتل. هذا الثبات نستفيده نعم من هذه الغزوة. وأن لنا كما قال أبو بكر من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وما استفدناه من غزوة أحد أن الكافر إذا تكلم بما فيه إذلال للدين وجب الرد عليه، كما قال قائلهم أعلو هبل، فأمر النبي بإجابته بأن الله أعلى وأجل، فلا يترك الكافر يلبس على الناس دون رد عليه، فلا بد أن يرد عليه لكي لا ينحرف الناس ضمن ما يقول من شبه وتلبيس. واليوم هجمة كما تشاهدون من عدة ساحات، ساحة الليبرالية الذين يرون أنه أن الدين يقيد الحريات عياذا بالله، فلا بد من نفيه، وأول طريق لنفيه إنكار السنة كما فعلت سعاد الشمري وأضرابها ترك الحمد وغيره. الساحة الثانية ساحة الغربيين الذين يكيدون بأهل الإسلام خفية ومن وراء الكواليس بدعم الجماعات المنحرفة كجماعة الإخوان ليظهروا في شاشات الفضائيات للإثارة على الثورات، فيهلك المسلمون بعضهم بعض ويعطوهم أموال طائلة بالخفاء وأنتم لا تشعرون. الساحة الثالثة الروافض كالحوثية ومن خلفهم، والثالوث الأسود الذي يسعى لتقويض الحكم بزعم الخلافة العثمانية وأن المملكة العربية السعودية ينبغي أن تكون أو ترجع للخلافة العثمانية التي يقودها أردوغان ونحو ذلك. فها عدة ساحات تريد النيل من هذه البلاد التي قامت على التوحيد. لا ننكر أن فيه نقص، لكن التوحيد قائم ومعالجته يكون بالطرق الشرعية وليس بالإثارات والفتن. قال النبي من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. نعم، قال العلامة الألباني لا أعلم بلد في العالم أفضل من المملكة العربية السعودية في إقامة دين الله، وهذا يدل على باطلهم، إذ أنهم ينصرون دول علمانية تعلن حماية الشواذ الرجل مع الرجل، وينالون من دولة الحرمين التي هي كما قال الألباني أفضل دولة تقيم الدين في هذا الزمان. لو كانوا يريدون الدين لنصروا هذه الدولة ولا؟ فهذا يدل على أنهم لا يريدون الدين، يريدون الدنيا، كما قال حسن البصري في الخوارج لما قيل له تذم الخوارج وهم يريدون وهم يغورون على الدين وكذا، قال لا، أليس الجهاد قائم؟ أليس الحج قائم؟ أليس رمضان يعني قائم؟ أليس الزكاة قائمة؟ أليس التوحيد قائم؟ قيل له بلى. قال إذن يريدون الدنيا ما يريدون أمر الدين. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعل كلمتهم على السنة وما مات عليه السلف أجمعين رضوان الله عليهم. الآن ننتقل إلى إذن. ومما استفدناه حينئذ غلط هذه الجماعات التي تحرش الناس على الجهاد والقتال، فإن كانوا كفار فليس لهم قوة يرهبون بها عدو الله، كما في الهند الآن الكفار يضرمونهم لكن ما عندهم قدرة للجهاد، فكون نثيرهم على الجهاد نؤدي بهم نودي بهم لسفك الدماء كما حصل في تونس وحصل في ليبيا وحصل في، فهذا كان كافر كما كان رئيس ليبيا القذافي الذي كان ينكر الحج ويقول رميهم الجمرات وقوفهم بعرفات عبث، فينكر ما يعلم بدين الضرورة وكان كافرا معروف، لكن العلماء ما افتوا بالجهاد في ليبيا وقتها الشيخ بن باز لأنه ما عندهم قوة يرهبون بعدو الله، وإن كان مسلما فاجرا فهم أبعد عن ذلك، لأن النبي قال من كان له اسمع وأطع وإن جلد ظهره فخذ مالك، حتى لو ظلمك ولي الأمر اصبر على جوره، فالصبر على جور أئمة المسلمين من أصل أصول الدين. فالنبي ما قاتلهم في أحد ولا قبل في بدر حتى كان له قوة وتحقق كفرهم، وليس كاليوم يكفر بلا دليل ثم يهيج الناس أجمعين ليحدث الدماء المبتدعة الجائرة في الدين. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين،
في مختصر سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم للإمام الحافظ أبو عبد الملك بن هشام البصري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، ولا يزال الحديث متصلا في غزوة أحد. قال رحمه الله: ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل ونادى: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم.
وانظر كيف كان أبو سفيان هو الذي حرك الناس لإقامة الحرب والقتال ضد الرسول والصحابة، فجمع 3000. وانظر كيف ينادي: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. أفيكم في قحافة؟ يعني يتمنى موته. وانظر بعد أن لقي النبي قبل أن يدخل مكة كيف أسلم، والنبي أعرض عنه لشدة أذاه، ثم لا زال يقبل على النبي حتى رق له النبي وأسلم وحسن إسلامه وثبت مع النبي في حنين حتى قال: أبو سفيان في الجنة. إذن لا تيأس من أحد يا أخي، هذا أبو سفيان هو حرك الحرب على النبي في أحد وهزم في أحد ومع ذلك هو في الجنة، فلا تيأس من أحد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن تلك القبيلة أنها طاقت وبقت، من هي؟ ها؟ إن دوسا قد طغت وبغت يا رسول الله، فتهيأ النبي للدعاء فقالوا: هلك الدوس. خلاص، لأن كلمة من النبي انتهى الأمر، فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، لا إله إلا الله، مع أنهم طغوا وبغوا. فلا تتعلم يا أخي من الشيطان أو من جهال الخلق اليأس من الناس وأنهم لن يسلموا ويهتدوا، ادعو لهم في ظهر الغيب ولطف الكلام معهم لعل الله يهديهم، ولا تدري. النبي نفسه لما قال: اللهم لعن رعن وذكوان وعصية، أنزل الله: ليس لك يعني يا محمد من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، وتاب الله على هؤلاء، تاب الله عليهم، ما لعنهم النبي إلا قد آذوا المسلمين وقتلوا من قتلوا، فأنزل الله أنه أنك يا محمد لا تلعنهم، ليس لك من الأمر شيء. فتاب الله عليهم، نعم. ولذلك انظر رحمة الرسول نفسه لما اصطفوا على صماطين أو على صفين، صاروا يضربون النبي بالحجارة في الطائف، فجاءه ملك الجبال وهو في حديقة قد هرب عنهم ورجله تدمى بالدم من أثر الحجارة، فقال يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبلين، يعني يصير قتلهم مثل قنبلة ذرية. على أخر قنبلة ذرية تشوف واحد بعضهم مثل ما حصل في اليابان، في اليابان هيروشيما تلقى فحم بعضهم، هذا إذا انطبق على الجبلين وين يروح؟ ما رجثة، خلاص ينمسح من أرض الوجود. فقال النبي هنا إيش؟ لا تفعل، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم اقرأ.
قال: أشرف أبو سفيان على الجبل ونادى أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم فلم يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة رضي الله عنه فلم يجيبوه، فقال أفيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه، فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك معهم ما يسوءك.
الله أكبر.
ثم قال: أعل هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قول الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قول الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
هذا يدل على ما أوتي عمر من قوة وذكاء، فسبحان الله وسرعة بديهة كما يقال، فإنه أراد أن يموت أو يميت قوة المسلمين وما هو عليه من العز بالدين بقوله: حرب سجال، هزمتونا في بدر هزمناكم في أحد. إذن سيضيع الحق حينئذ. فهنا عمر بن الخطاب قال: لا سواء، إن حصل لنا قتل فقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فلا سواء. أفنجعل المجرمين
المسلمين
كالمجرمين؟ لا يمكن. سواء ليسوا سواء. نعم.
قال رحمه الله: وأنزل الله عليهم النعاس في بدر وفي أحد والناس في الحرب من الله والنعاس في الحرب من الله وفي الصلاة ومجالس الذكر من الشيطان.
إذا جاءك النوم في مجلس الذكر فلا تحتفي بنفسك أو تشيد بصاحبك قال والله نزلت عليه السكينة، أنا من الشيطان لكي لا يسمع العلم، فلا بد يغير مكانه كما قال ابن القيم وغيره. أما هذا متى يكون أمنة نعاس؟ في مجالس الجهاد أو في قتال، أما في مجالس العلم أو إذا ذكر الله من الشيطان. ما تشوف اللي عنده يعني طائف من عين أو مس أو شيء مسكينة بدأ يقرأ البقرة جاء النوم، ما يريد الشيطان أنه يسمع بأذنه تماماً، ما يبغى خلاص يصارع حتى يستطيع يتم البقرة، ما يقدر إلا أن ينتصر فيتمها فيدحض الله شر الشيطان عنه. وذلك جاء في الحديث في البقرة وفضلها أنها لا تستطيعها البطلة يعني السحرة. نعم.
قال رحمه الله: وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عليهما ثياب بيض كأشد القتال. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عليهما ثياب بيض كأشد القتال، وما رأيتهما قبل ولا بعد.
نعم، فلعلهم ملكين، لعلهما من الملائكة.
قال: ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
ومن الفوائد حينئذ من غزوة أحد الثبات الذي كان عند الصحابة، فإن الشيطان نادى محمد مات ليتزعزع الجيش المسلم، وصدقه المشركون. وأما المسلمون فكما سمعت سأل محمد مات، فقال: قد قتل قد بلغ. والآخر قال: فلنقاتل على ما فلنموت على ما مات عليه. شوف كيف الثبات، ما تزعزعوا، لأنهم ما يعبدون محمد. النبي علمهم أن يعبدوا الله، رباهم على هذا، أن ما يعبدون محمد رسول الله. ولذلك قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فجعل له أشرف المقامات، مقام العبودية. لم يجعل له أي صفة من صفات الإله، لم يكن له أي صفة من صفات الإله. ولذلك غلاة الصوفية يقولون: إيش ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن وإن من علومك علم اللوح والقلم، وهذا كفر وشرك، فإن النبي لا يعلم الغيب وليس له صفات الرب. قال الله تعالى في كتابه: قل، يعني يا محمد، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم.
قال: وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص. اختبر الله عز وجل به المؤمنين، وأظهر به المنافقين، وأكرم فيه من أراد كرامته بالشهادة. فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 61 آية من آل عمران، أولها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، الآيات.
وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب. فانظر، النبي كان يعرفهم بأماكن إيش؟
مصارع القوة.
ها؟ إيش قال هنا؟
مقاعد القتال. تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، يعني مواقعهم في الجيش.
أي نعم، يعرفهم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان
البيت.
أي إيش؟
علمناه
بمقاعد. عرفناه. فكون النبي يعرفهم بأماكن، أنت ميسرة، أنت ميمنة، أنت المقدمة. ما كان صلى الله عليه وسلم يغزو من غير اتخاذ السبب ويتوكل على الله هكذا، بل قال العلماء: ترك التوكل أو التعلق بالسبب شرك. نعم، وترك السبب نقص في العقل. وذلك قال النبي: اعقلها وتوكل، لا تربط الدابة وتعتقد أن الربط هو يمسكها، بل ابذل السبب وهو ربط الدابة، ثم اقطع نظرك في هذا الربط، ولا تقول هو اللي يمسك الدابة، قل: الله بهذا السبب أو جعل هذا السبب محكما للدابة بأن يمسكها، فقال: اعقلها وتوكل. نعم. وذهب الإمام أحمد كما نقل ابن رجب في جامع الحكم أنه يجوز لمن كمل يقينه أن يترك الأسباب، لمن كمل يقينه. ولعل نزيد على ذلك: إذا كانت الحاجة قائمة ولا خيار،
لأن قلنا هذا لما رأينا في حادثتين، حادثة في الماضي القديم قبل نحو 3000 سنة أو 3000 سنة في عهد إبراهيم أو أكثر الله أعلم، فإنه ترك أهله بواد غير ذي زرع وتوكل، وقص النبي أو قصة في القرآن مثل هذا ولم يستدرك على إبراهيم أنه فعل هذا. طيب الثاني العلاء الحضرمي ما كان عنده وقت ولا بد أن يمضي بالجيش في النهر أو البحر حتى يبغث العدو، ما كان في وقت لبناء إيش؟
سفينة.
فتوكلوا على الله سبحان الله مشى على الماء، هو الجيش اللي معه، ما فقدوا إلا كوز. فيمكن حينئذ أن تستظهر هذا، تكون ماشي بالسيارة والبنزين مكتوب بكفيك 10 كيلو وقدامك 50 كيلو، فكمل يقينك وتوكل على الله أن يبارك الله في 10 هذه الموجودة في التانك، فلعل توكلك يفعل أفاعيل هنا. كمل يقينك وأن الله على كل شيء قدير. أما أن تفعل مثل أهل اليمن الذين حجوا كما عرفت وتركوا الزاد فقالوا إن حج بيت ربنا ولا يطعمنا، فأنزل الله تزودوا فإن خير زاد التقوى، أنكر عليه ترك السبب من التزود، فتشوف المحطة جنبك والزوجة تجأر ترفع صوت تقول المحطة، تشوف البنزين قليل فتشير للسماء على الله تمضي ما توقف، في خباتك فيه فلوس، هذا لا خلط. فلعل يقال من كمل يقينه وقامت الحاجة، من إبراهيم نادى الله أنه يهاجر وانت وحدك ما تأخذ معك أهلك، ما قال له خذ معك أهلك الله، فترك أهله في مكة ولحقته زوجته قالت يا إبراهيم هذا يعني رحلتك اختيار لك ولا أمر أمرك الله به، قال أمر أمر الله به، قال لن يضيعنا، رجعت بتوكل هي على الله، الطيبون للطيبات. فمن كمل يقينه وقامت الضرورة والحاجة كما ذكرت لك فحينئذ سيفعل التوكل الأفاعيل. وأظن بعضكم استحضر، كان أخ على يمين اليوم غائب، حصلت له قصة تشبه هذا في البنزين أو كذا. المهم الله على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله: ولما انصرفت قريش تلاوموا فيما بينهم وقالوا لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل بقيتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس بالمسير إليهم وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له ابن أبي: أركب معك؟ قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد وقالوا سمعا وطاعة. وقال جابر: يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أسر معك. فأذن له. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم معه والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد. فبلغ ذلك أبا سفيان ومن معه فرجعوا إلى مكة. وشرط أبو سفيان لبعض المشركين شرطا على أنه إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يخوفهم ويذكر لهم أن قريش أجمعوا للكرة عليكم ليستأصلوا بقيتكم. فلما بلغهم ذلك قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم دخلت السنة الرابعة فكانت فيها وقعة خبيب وأصحابه في صفر، وفي هذا الشهر بعينه من السنة المذكورة كانت وقعة أهل بئر معونة، وفي شهر ربيع الأول كانت غزوة بني النضير ونزل فيها سورة الحشر. ثم دخلت السنة الخامسة فكانت فيها غزوة المريسيع على بني المصطلق، فأغار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غارون، فسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والنعم والشاء، وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزوج 100 أهل بيت من بني المصطلق، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه القصة الآن القادمة. أولا، بني المصطلق قد رد حديث غزوة بني المصطلق الغزالي الكاتب الذي كان شديد اللسان أو الصولة على أهل الحديث، يسخر بهم ويرد حديثهم بالباطل والأوجه الفاسدة والآراء الكاسدة. فمن ذلك أنه قال في مقدمة السيرة لكتابه، قال: الحديث ذا ما وافق عقلي، ولو كان في صحيح البخاري رددته. ومن رد السنة فقد رد القرآن. قال: كيف النبي يغزو بني المصطلق وهم غارون ويسبي نساءهم ولم يدعوهم للإسلام؟ والحديث في البخاري في غزوة النبي بن المصطلق. والجواب عن الغزالي نقول: جهلك هو الذي عمى بصيرتك حتى رددت الحديث، فإنه قد خرج الإمام أحمد في المسند بإسناده إلى عبد الله بن عباس قال: ما غزا النبي قوم إلا دعاهم، يعني قبل أن يغزوه. وتذكرون علي ماذا قال له كما في صحيح مسلم؟ قال: إذا امضي على رسلك، أو فإذا نزلت في ساحاتهم فادعهم الإسلام، فإن أبوا فأمرهم بالجزية أن يدفعوا عن يدهم صاغرون، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كون خفي عليك هذا الحديث. نعم، لا يعني أن ترد هذا بعقلك، إنك لست من أهل العلم أولا. ولا يجوز لأحد أن يقول: طيب عائشة رضي الله عنها قد قالت لما روي عندها الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. فقالت: أساويتمونا نحن النساء بالكلاب؟ فهذا يختلف. فلا يجوز أن ينتصر لمثل هذا المعتدي على السنة بمثل أثر عائشة. لأي شيء؟ لأن عائشة كانت من أهل العلم، وهي مؤهلة للاجتهاد في الحديث. أما هذا الرجل لا يعرف الحديث وليس من أهله، فليس له أن يتقحم حجبه فيتكلم فيه بلا علم. نعم، أما قصة الإفك فهي قصة عظيمة، وقد أوردها أو خرجها البخاري في صحيحه، وفيها فوائد عظيمة وكثيرة، فيجب عليك أن تقف عليها أيها المستمع فائدة فائدة، وتفتح لي قلبك وترعني سمعك. وأسأل الله أن يجعلنا ممن سمع القول فاتبع أحسنه. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، وذلك أن عائشة رضي الله عنها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بقرعة، وتلك كانت عادته مع نسائه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وكان نساؤه 9 أقرع بين نسائه، فمن خرجت عليه القرعة ولو تكررت فإنه يخرج بها. فهذه سنة في حق من
كان له عدد من النساء إذا سافر أن يقرع بينهن، فيوم خرجت القرعة خرج بها. نعم.
قال: فلما رجعوا نزل في طريقهم بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت، ففقدت عقدا عليها فرجعت تلتمسه، فجاء الذين يرحلون هودجها فحملوه وهم يظنونها فيه لأنها صغيرة السن، فرجعت وقد أصابت العقد إلى مكانهم، فإذا ليس به داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم يفقدونها ويرجعون إليها، فغلبتها عيناها، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم.
نعم، هذه القصة قصة الإفك، قد ذكرها الله سبحانه وتعالى أو ذكر شيء منها يرد به على إفك من اجترأ على فراش الرسول فاتهمه بما هو براء منه. عائشة الصديقة بنت الصديقة المطهرة بنت التقية الزكية النقية بكر الصديق، أحب أزواج النبي، فوقع البلاء بها، هي أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ قال عائشة: قال: من الرجال. قال أبوها: فقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد، وهو الخبز مع اللحم، هو أشرف أطعمة العرب، على سائر إيش أطعام. فرضي الله عن عائشة الزكية النقية التي برأها الله من فوق سبع سماوات. ومن استمر يطعن فيها فهو على دين أولئك المنافقين، وهو كافر باتفاق العلماء، لأنه كذب قول الله تعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، واتفق المفسرون بلا خلاف أن الإفك هو تهمة أمنا عائشة من المنافقين بما برأها الله منها. فإذا جاء إنسان يكذب الله ويقول: لا، ما هو إفك، وقعت عائشة بما وقعت فيه من الحرام، فهو كافر بالرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. واليوم الرافضة يقولون هذا، يتهمون من عائشة ببرأها الله منها، كما نطق بذلك فحلهم وكبيرهم الذي علمهم السحر وفضحهم ياسر حبيب، ولي رد عليه بمحاضرة كاملة ارجع إليها. واتفق علماء القطيف من الرافضة على الكتابة ضد ياسر حبيب. ليش يتكلم على عائشة؟ إنما إنكارهم ليس على مسيسهم بعائشة، إنكارهم لأنهم خالف دينهم وهو التقية، وأنه 19 الدين، فكان ينبغي أن يخفي الطعن في عائشة. فلما تكلم به وأفصح فيكون حينئذ افتدع في دينهم وخالف عقيدتهم، فأنكروا عليهم مجتمعين، وأرسلوا البعوث والجيوش إلى الحرم، وكنت أسمعهم جيوش من نساء الرافضة يقولون: رضي الله عنك يا عائشة. سبب إخفاء، محاولة التستر والإخفاء على إيش ما هو من عقائدهم، من إيش، من الطعن في أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي من المكثرين رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنعم الله على نبيه بل على الإسلام بالزواج من هذه الصديقة المطهرة، فتزوجها بنت 6 سنين عقد عليها، ودخل عليها بنت 9 سنين، وفي كما في صحيح مسلم مات عنها وهي بنت 18 سنة، فحفظت العلم في الصغر، فما نست شيء مما حفظته،
رضي الله تعالى عنها، والعلم في الصغر كالنقش على الحجر. وعمرت بعد النبي سنين، عشرات السنين، لتبث العلم والدين على الناس، فاستفاد منها جمع كبير لا يحصى من الناس يقتربون من بيتها ويسألونها عن ما غاب عنهم من مسائل السنة والعبادات والأحكام، فرضي الله عنها. وذكرت عائشة، فكما لا يخفى عن أحد من حلقة يسمعنا أو من غاب عنا أنها كأنه ليس زوجة عند النبي الله من كثرة ما بثت من السنة. ينسى الإنسان أحيانا أن النبي كان يمر بصفية، يمر بأم سلمة، يمر بزينب، ينسى، ولكأن الذي كان يعيش معها فقط عائشة من كثرة ما ألصق بأسماعنا ذكرها تلك الطاهرة المطهرة، فجزاه الله خير عن الإسلام وأنزلها أعلى منزلة ينزلها عبد صالح سبحانه وتعالى من أصحاب محمد. نعم.
قال رحمه الله: فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل الحجاب.
نعم، هذا يدل على أن الحجاب فيه أمر بغطاء الوجه، لأنه قد جاء في صحيح البخاري أن عائشة كان يعرفها صفوان قبل الحجاب، قالت: فلما اقترب مني وسمعت حوقلته، أو قالت استرجاعه، وكان يعرفني قبل الحجاب، فلما اقترب خمرت وجهي. إذا الحجاب أمرها بإيش؟ بتخمير الوجه. نعم.
قال: فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته، فركبت وما كلمها كلمة واحدة،
الله أكبر،
ولم تسمع منه إلا الاسترجاع، ثم سار يقود بها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته، ووجد رأس المنافقين عدو الله عبد الله بن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد، فجعل يستحكي الإفك ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يترقبون إليه به، فلم يتقربون إليه به.
وهذا دل المنافقين مندسين، فإذا وقعت واقع في هذه المسلمين ظهروا، كذلك أهل البدع فيهم خصلة من أهل النفاق، كما قال البربهاري هم كالعقارب داخلين رؤوسهم في التراب، فيتمكن صاحب البدع من صاحب السنة، وجد متنفس قام ولده. الله ما كفينا شر أهل البدع وأهل الشرك. نعم. الأذان الآن. فحذر الله من المنافقين في نحو 12 آية في سورة البقرة، أما الكفار في نحو آيتين، ذلك لأن المنافقين أشد خطرا من الكفار الذين يظهر كفرهم. ومن هذا المنطلق صار العلماء يقولون المبتدع أخطر من يهود النصارى من جهة التلبيس. فهمت؟ القرطبي في كتاب النهي عن البدع قال: أعود يهودي ونصراني مريض، لكن ما أعود صاحب بدعة. وهنا تعرف خطأ شخص يعني محسوب أنه من أهل السنة، لكن زل بعد ذلك، أرجو أنه قد عرف الحق قبل أن يتوفاه الله. فقال: ليش ما نزور جماعة تبليغ والإخوان؟ فإن النبي كان يزور يهودي أو زار يهودية. إيش الخطأ اللي قاله له؟ أي كان السلف ما يعاملون اليهود النصارى مثل المبتدع. من أي جهة؟ خطأ المبتدع من التلبيس. يعني يذكر حق وباطل، لأن اليهودي يعني الآن جلست مع اليهودي في المرض وقال لا يزال المسلمون لا يؤمنون عزير من الله، يزداد بغضك الله وتقوم من عنده. لكن أي لكن لما يجيك المبتدع يقول إلى متى وروسنا في التراب، والله أمر بالجهاد والتفق العلماء أن باب الجهاد لم يغلق. شوف تلبيس، باب الجهاد لم يغلق لكن مفتوح بغير شروط ولا بشروط؟ شروط. شوف تلبيس، شوف ويوري كلام علماء الجهاد ماضي يوم القيامة. أي والله ماضي، إذن قاعدين عنه يا أخي ماضي لكن بشروط. شوف يجيب لك طرف من الحق ويترك إيش آخر، يبتر شيء من الحق المبتدع ويلبس عليك، فصار من هنا أخطر من اليهود والنصراني من هذا الوجه يعني. نعم، فوراً إذا جاءوا يشنعوا يقولوا شوف الغلاة يقولوا أخطر من اليهود والنصارى، يعني ما قلنا أكفر، قلنا أخطر. أخطر. وشوف عبارات السلف تدل على هذا، عبارات السلف تدل على هذا. نعم، قال لأن أرى ابني يجلس مع أهل الخمور والبرابط والطبول، يعني ينشأ معهم أو يجلس معهم خير من أراه أن ينشأ بين مبتدعة. شوف هذول أهل غنى وأهل، يقول أهون من مبتدعة مثل الإخوان والتبليغ. وكثير من الأخوات الفاضلات هداهن الله يجتمعن مع نساء أو كذلك رجال صالحين لوصف الصلاح العام، يقول هذا ثوبه قصير وملتهي، هذا ملتزم. طيب جميل، وهذه والله عبايتها الأخت هذه على الرأس جيد، إيش تحت العباد هذه وإيش تحت هذه اللحية من عقيدة ومنهج؟ فالخوارج في عهد علي قاتلوا علي، ما رطين لحاهم وهو يقاتل علي. ها؟ ونساء الخوارج كأنهم غربان سود دخلوا المرأة الخارجية وزوجها راح يقاتل علي ويستره، ما كان تحت أو تحت عباءة امرأة عمران بن حطان الخارجية اللي جعلته خارجه وكان رواة البخاري، كان تحتها عملها بالتكفير. ولذلك تعرفهم في لمح القول. كيف تعرف الإخوان اليوم؟ الإخوان مستثيرون، إلى شك أنهم عندهم اللي يسمونه هذا التلون. شايفك سلفي والله توحيد مهضوم حقه، خاص بتموحد هذا بحسب ما تكون أنت هو في المجلس معك. لكن يبدأ يتحين الفرص اللدغ، والله بس مو لي درجة في نظام الإقامات وكذا يا أخي، ما عاد صار الناس إلى آخره، وه يحرشك على الحكومة، يحرشك من غير تشعر، تقوم من عنده قلبك مزروع الكراهية في الحكومة بأسلوب غير مباشر. حتى بعض السلفيين إذا ما انتبه تسمع في كلامه متأثر به لدغه، كيف سلفي شو كيف يتكلم بالصبغة لي لدغه واحد منهم، أحذر. فإن الشيخ العلامة ناصر الدين الباني قال جماعة الإخوان المسلمون جماعة الإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة، هم يعادون السنة فليسوا من أهل السنة. هذا مثل يعني أضربه فقط. وكل هذا الاستطراد بتفريق القرآن بين المنافقين وإيش الكفار، استتار حال المنافق كالمبتدع استتار حاله، هذا رأتنا أربط لك. واتفقنا أن يكون شرحنا للسيرة تختلف عن طريقة شرح الإخوان المسلمين، إلا هم يستدلون بالعمومات والمجملات لتمرير دعوتهم في دراسة السيرة، أن تكون دعوتنا دراستنا في كتاب السيرة تفصيلية. قال ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. نعم،
قال رحمه الله فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار في فراقها فأشار عليه علي بفراقها وأشار عليه أسامة بإمساكها، واقتضى تمام الابتلاء أن حبس الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها.
ما الفائدة أو الحكمة من هذا الابتلاء العظيم، وهو استغلال رأس المنافقين عبد الله بن أبي لما رأى عائشة التي أضاعت عقدها بعد نومها في الجيش، نامت نومة بعدما كانت تبحث عن عقدها ووجدته، ولكن رجعت تطلب الجيش فلم تجده رضي الله تعالى عنها، فلم تجده، أصابت مكان العقد، فرجعت تلتمسه، فجاءه الذين يرحونه هودجها فحملوه وهم يظنونه فيها، فحملوا الهودج وعائشة غير موجودة فيه لخفة وزنها ما شعروا، فرجعت وقد أصابت العقد إلى مكانهم، فإذا ليس به داع ولا مجيب، فقعت في المنزل وظنت أنهم يفقدونه ويرجعون إليها، فغلبت عينها هنا، غلبت عفوا عينها هنا بعدما أخذت العقد وظفرت به، ولكن رجعت فلم تجدهم وانتظرتهم، ومن ذكائها قالت أحسن ما ألحقهم وقد لا ألحقهم، فإن في الغالب سيفقدون ويرجعون نفس المكان، وهذا ذكاء منها. لكن نامت وجاء مسعف صفوان معطل، كان كثير النوم وكان في مؤخرة الجيش، فجاء فوجد سواد اقترب، وإذا بها زوج النبي وكان يعرفها قبل الحجاب، فأناخ لها البعير وسمع حوقلتها وكان استرجاع عفوا، وكان يعرفها قبل الحجاب، فلما دنا منها خمرت على وجهها كما في صحيح البخاري، خمرت وجهها، فصعدت البعير ولم يتكلم معها بكلمة احتراما لفراش النبي، وقادها. أول ما شافوا السواد أخرج أنفاس حسدة وبغية هذا المنافق الشرير عليه لعنة الله، إن الذين كفروا وماتوا كفار وهم ماتوا على الكفر، فقال قد فعل فعلتهما، وذلك استأخر عن الجيش، وصار يبث ذلك في المجالس، وصار يتكلم بعض المسلمين بهذا، فكان تأخير نزول واحد ببراءتها حتى يتعلم الناس أن لا يسيء الظن ويتثبتوا ويروا عاقبة ترك التثبت، فلا عاد يعود مرة أخرى للعجلة في الحكم أو تلقي الخبر من غير تثبت، لأنهم رأوا عاقبة ذلك. نعم. وفي ذلك أنه ينبغي للعدل أن يحذر، لأنه قد يميل مع المتكلم وإن كان عدلا، لأنه جلد أناس كانوا من العدول، فهذا يدل أن العدل غير معصوم من إيش؟ من ميلان القلب لإيش؟ للجور، إذا ما انتبه لنفسه فقد يجور. نعم. فكان البلاء العظيم، وفيه التعلق بالحي القيوم، فإنه ما أسعف عائشة في محو المحو عن عرضها أو الدفع عن عرضها بإنزال البراءة التي ما بعدها براءة إلا الله، ففيه وجوب كمال عبودية لله والتعلق به وترك ما سواه، فإن النبي وهو النبي ما كان صلى الله عليه وسلم قد علم بحقيقة الأمر حتى استشار علي، فقال له علي اتركها، واستثار زام الزيت قال امسكها، فكان بلاء شديد على المسلمين وعلى رسول رب العالمين، حتى انه قال لها يا عائشة ان كنت قد الممت بذنب فتوبي، وان كنت بريئة فسيبرئك الله، فقالت لو اني ما وقعت في ذنب لن يعني تصدقوني وما أقول إلا كما قال أبو يوسف، نسيت اسمه أنه يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فواصلت الليل والنهار بالبكاء لا يجف خدها من ما يسيل عليه من دموع. والرسول قد تغير صلى الله عليه وسلم ولم تحس منه اللطف أو الود الذي كانت تأنسه، فإنه كان معروف بملاطفتها، فكان يقف عند الباب ويقول كيف تيكم وينصرف، فيصيبها من الشدة والألم ما لا يطيقه إنسان، حتى رأف بها الرحمن فأنزل براءتها في سورة النور آية تتلى إلى قيام الساعة، وفيه رد على الرافض الكفار الذين طعنوا في عرض الرسول وفراشه. إلى الآن الرافض الشيعة هم يطعنون في عائشة ويستترون عن الناس دينهم التقية، إذا قلت لرافضي أنت تطعن يقول لا 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 لكي تقبل دينه، وهو كذلك في كتبهم هذا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وقال الله لا تحسبه شرا، فهذا يدل أن ليس كل خلاف وقع في المسلمين فيه شر، فبعضه خير يتبين به الحق من الباطل. ونسأله سبحانه أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يكشف حال المنافقين وأهل البدع، وأن يريح الناس منهم، ويقوي أمر أهل السنة، ويجمع كلمتهم، ويحسن ختامنا وختامهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر.